بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول حوارات النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، حيث ذكر ثلاثة أمثلة من ذلك، والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى وذكر لمزيد أمثلة على ذلك. وبعدها ينتقل الحديث إلى حوارات النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار والشباب. معاشر مستمعين الكرام، ومن أمثلة حوارات النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس: تقدموا، فتقدموا، ثم قال لي: تعالي أسابقك، فسابقته فسبقته، فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس: تقدموا، فتقدموا، ثم قال: تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقني، فجعل يضحك وهو يقول: هذه بتلك. رواه أحمد وأبو داود. فهذا حوار نبوي مرح يدخل عليه الصلاة والسلام به الفرح إلى زوجه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ومن أمثلة حواراته مع زوجاته عليه الصلاة والسلام ما كان من لطفه مع عائشة بالكلام ومداعبته لها، حيث قال لها مرة: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإن كنت غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل، والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. رواه البخاري ومسلم. فما أطيب هذه المعاشرة، وما ألطف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحسن خلق عائشة رضي الله عنها مع زوجها الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا شيء من سيرته عليه الصلاة والسلام في حواره مع زوجاته، يتبين من خلاله ذوقه الرفيع وقدرته على مواءمة زوجاته وإدخال السرور عليهن من خلال الحوار الهادئ الهادف، ويتبين من خلال ذلك مقدار الخسارة التي يمنى بها من يفرط بهذا الأدب مع أهل بيته. فمن الرجال من لا يأبه بحوار زوجته، فتراه يقاطعها إذا تحدثت أو يتشاغل عنها بقراءة كتاب أو جريدة أو مكالمة هاتفية أو بالإشاحة بالوجه عنها أو إجالة النظر يمنة ويسرة، ومن ذلك أن يستخف بحديثها أو يبادر إلى إكماله إذا بدأت به، أو أن يقوم عنها قبل إكماله، أو أن يسارع إلى تكذيبها إذا طرقت سمعه بحديث لم يألفه. كل ذلك مما ينغص عيش المرأة ويوغر صدرها، كيف لا وهي تنتظر من الزوج أن يكون سميرها وأنيسها الذي تفضي إليه بهمومها وتجد عنده الحلول المثلى والمواساة والعزاء. فمن حق الزوجة على زوجها أن يحسن عشرتها، فيهش عند لقائها ويمازحها ويداعبها تطيبا لقلبها وإناسا لها في وحدتها وإشعارا لها بمكانتها من نفسه وقربها من قلبه. ومن حسن المعاشرة أن يعنى الزوج بمحادثة زوجته ومحاورتها، فيصغي لها إذا تحدثت ويظهر العناية بحديثها، فلا يتشاغل عنها ولا يقوم قبل أن تكمل حديثها إلا بعد إذنها، فذلك من كمال الأدب مع كل أحد، فكيف بالزوجة وهي من أحق الناس بالبر؟ كيف إذا كان ذلك دأب نبينا عليه الصلاة والسلام مع أزواجه؟ وهكذا نفيد هذا الدرس العظيم من خلال ما مضى من حوارات النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أمهات المؤمنين. معاشر المستمعين الكرام، وكما كان عليه الصلاة والسلام يحاور نساءه فكذلك كان له حوارات مع الشباب والصغار، فلمحادثة المربي الصغار فائدة عظمى، وللحوار الهادئ معهم أهمية كبرى، ولتعليمهم آداب الحديث وطرائقه وأساليبه ثمرات جلة، فبذلك ينمو عقل الصغير وتتوسع مداركه ويزداد رغبة في الكشف عن حقائق الأمور ومجريات الأحداث، كما أن ذلك يكسبه الثقة في نفسه ويورثه الجرأة والشجاعة الأدبية ويشعره بالسعادة والطمأنينة والقوة والاعتبار، مما يعده للبناء والعطاء ويؤهله لأن يعيش كريما شجاعا، صريحا في حديثه، جريئا في طرح آرائه في حدود الأدب واللياقة، بعيدا عن الإسفاف والصفاقة. ولقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم النصيب الأوفى والقدح المعلى في ذلك الشأن، فلقد كان يعنى بهذه الطائفة من الناس، فكان يحرص على محاورتهم ويصغي إلى أحاديثهم وينظر في اهتماماتهم ويجيب عن أسئلتهم، وربما ابتدرهم بالسؤال أو الحديث دون احتقار لهم أو غض من شأنهم، فيعدهم بذلك لأن يكونوا رجالا يقومون بالمهمات العظام. وسيرته عليه الصلاة والسلام حافلة بذلك الشأن، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، ومنها ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وإن كان لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يقال له أبو عمير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير طائر كان يلعب به ذلك الصبي. فانظر إلى هذا الخلق وذلك التواضع، حيث نزل بحواره إلى ذلك الصغير يسأله عن طائر كان يلعب به، ولسائل أن يقول: وهل وجد النبي صلى الله عليه وسلم فراغا لكي يحاور هذا الصغير في هذا الأمر اليسير؟ ويقال: نعم، هذا شأن العظماء، فهم لصغار الأمور وكبارها، فكيف بسيد العظماء وإمامهم؟ وجاء في الصحيحين عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أننا اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا وراءنا من أهلنا فأخبرناه، وكان رقيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. فقد أدرك عليه الصلاة والسلام بذوقه المرهف أن هؤلاء الشباب قد اشتاقوا إلى أهليهم، فسألهم عنهم، ثم أمرهم بالرجوع وتعليم أهليهم وأمرهم والصلاة كما كان يصلي. ومن خلال ذلك الحوار تلمس النبي صلى الله عليه وسلم حاجات هؤلاء، وراعى أسنانهم، وزرع الثقة في نفوسهم. وجاء في مسند الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه، قالوا: مه مه. فقال: ادنه. فدنا قريبا، قال فجلس، قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. وقد مضى معاشر المستمعين الكرام إيراد هذا الحديث في حلقة ماضية، والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حاور ذلك الشاب وأدرك أنه صادق وأنه يريد الزنا بدافع غريزته التي فطر عليها، فهو يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنفه عليه الصلاة والسلام، وإنما راعى حاله فأدناه قريبا منه وأجلسه وحاوره بكل لطف. وبعد أن اقتنع الشاب من خلال تلك الأسئلة الخمسة التقريرية، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه، وفي ذلك مزيد عطف وحنان. ولم يكتفي عليه الصلاة والسلام بذلك، بل دعا له وهو يسمع بثلاث دعوات هو بأمس الحاجة إليهن، فكانت النتيجة أن طابت نفس ذلك الشاب ولم يكن بعد ذلك يلتفت إلى شيء. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة، وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.